أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نحن بفضل الله تبارك وتعالى نصل إلى خط النهاية تقريبا في جولتنا هذه، وهي جولة دعوية نرجو الله عز وجل القبول والتوفيق والسداد والإخلاص. منذ قدمت بدأتها بسلسلة تجمع بين الرقائق والعقيدة لا تعلو إلا أن تكون شرحا لخطبة الحاجة التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه. فرحت أشرح هذه الخطبة المكتملة العناصر المستوفية الأركان المبينة لأهم معالم الدين، ونحن أحوج ما نكون لمثل هذه المعالم ما بين عقيدة أو أخلاق أو رقائق. بدأت الخطبة بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله تأكيد على الحمد، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رأيتنا نشرح هذه الجمل أو تلك الكلمات بشيء من الاختصار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتوافق هذا الجزء من الخطبة مع رغبة المركز وإدارته في أن تكون هناك دورة حول أبجديات العقيدة، ولم يكن أهم من هذه الأبجدية كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فمن بعد مدخل سريع حول معنى الإسلام والإيمان ونواقض الإيمان، دخلنا على قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبفضل الله بينت لمن حضر معنا القدر الذي لا يسع المسلم جهله، يعني العقيدة واسعة، فأخذت منها القدر الذي لا يسع المسلم أن يجهله، أي مسلم، سيما يرحمك الله، سيما والعقيدة عنصر نفيس غالب نادر، بما معناه أولا هو نفيس أو غالي لأنه أهم ما في الدين، ونادر لأن الناس إذ تعلموا علم الكلام ولم يتعلموا علم العقيدة، وعلم العقيدة سهل مبسوط في القرآن والسنة، ثلث القرآن عقيدة، عقيدة محضة، وإلا فالقرآن كله كتاب عقيدة، بمعنى علماء علوم القرآن يقولون القرآن ثلاثة أثلاث، ثلث عقيدة وثلث قصص الأنبياء والرسل مع أممهم وثلث تشريعات. أنا نظرت في هذه الثلاثة أثلاث فإذا هي كلها عقيدة، بما معناه الثلث الخاص بالعقيدة ثلث محض على شاكلة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، على شاكلة فاعلم أنه لا إله إلا الله، على شاكلة قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام عن سوره الاخلاص تعني ثلث القران؟ لان ثلث القران عقيده، وسوره الاخلاص لخصت هذا الثلث، هذا سر كونها ثلث القران. ثم نظرت في الثلث الثاني الذي هو قصص الأنبياء والرسل مع أقوامهم، فإذا هو عقيدة، يعني ما من نبي ولا رسول إلا وقد بدأ دعوته لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلما أراد الله عز وجل أن يلخص لنا هذه القضية قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كذا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه خلاصة قصص الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم. أحيانا بيكون مع العقيدة جانب من الجوانب المختلة عند الأمة من الأمم، قوم شعيب يطففون الكيل والميزان فينصحهم، قوم لوط عندهم المثلية يرد عليهم، بس ما كانش وصلت المثلية اللي موجودة الأيام دي. وإلا فحديث القرآن في هذا الثلث عقيدة. الثلث الثالث اللي هو التشريعات أيضا لا تجد تشريعا إلا وهو مرتبط بعبادة الله ووحدانيته. يريد الله عز وجل أن يذكر لنا مثلا أي تشريع من التشريعات فيربطه بقضية العقيدة، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه عقيدة. ثم بعدها ذكر العبادات والمعاملات صلاح الفرد والأسرة والمجتمع، هذه الأشياء التي نحن أحوج ما نكون إليها. أنا ما كان عندي مانع أبدا لو وجدت الإقبال على العلم إن كل هذه القضايا التي نحن بحاجة ملحة إليها أن أشرحها للناس. تخيل الوصايا العشر 3 آيات، سبب صلاح الدنيا وفلاح الآخرة. كلنا يعاني أزمات في محيط الأسرة، ثم هو القرآن بعد ما قال ألا تشركوا به شيئا هي قضية عقيدة، دخل على الأسرة مباشرة. الأسرة فيها أصل وفيها فرع. الأصل هم الوالدان، قال وبالوالدين إحسانا، بصيغة يعني غاية في البلاغة، وبالوالدين إحسانا. الإحسان كله للوالدين، ما يقول أحسنوا بالوالدين، وبالوالدين إحسانا المصدر، حتى يكون كل الإحسان للوالدين. في المقابل حقوق الأولاد، أهم حقوق الأولاد حق الحياة، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. طهارة المجتمع من طهارة الأسرة. فتاة الوصية الرابعة فيها عفة وشرف، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. طب المجتمع الغربي لو انه عرف الوصية دي فقط، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كان هيفكر يدرس للأولاد التربية الجنسية في المرحلة الابتدائية فضل عن بقية المراحل. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها، المكشوف هذا اللي في الشوارع واللي في الملاهي، وما بطل اللي هو في الشقق والبيوت واتخاذ الأخدام والخليلات والعشيقات والصديقات. وصية واحدة، خلي المجتمع الغربي بكل بلاده كندا أمريكا أوروبا يأخذ بالوصية دي. انظر كيف تكون طهارة المجتمع. لكن خلينا أنا رجل مثلا يعني عادل يعني وعاد أتزوج، هل يمكن أن أجد بكرا على مستوى العالم الغربي؟ لا، ده هو مش عايزين حد أحسن من حد، وكله لازم يبقى على زي كله وكله على كله. ولما تقابله قول له فين؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا الله، شو الجملة؟ والله الذي لا إله غيره، لو آمنت هذه المجتمعات بأن الله عز وجل خلق فعلم فحكم، وأنه أدرى بمصالح خلقه، وأنه ما يحكم ولا يشرع إلا بما فيه مصلحتهم ومنفعتهم، مثل هذه الآية تكون تطهيرا للمجتمعات كلها، بالخصوص الغربية لأنها يعني الحكاية واسعة على المستوى كله. لكن مين قال إنه هذا مش موجود عندنا في المجتمعات الشرقية الآن وقد انتقلت إليها العدوى؟ موجود، بس ابنست. حتى كان في بلد ما شاء الله كانت حلوة ونظيفة كده، لا برضو يلا كله مش عاجب انت، يعني مش عاجب البلد دي، يعني مع انه دي حاجة مقدسة فيها مقدساتنا طبعا وكده، بس المصيبة وصلت حتى لغاية الأماكن المقدسة. لا، شوف العظمة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصية الخامسة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. تفتكر الجماعة قاعدين يعملوا انقلابات في الدنيا دي؟ مثال بس تعمل انقلابات. الحاجات اللي موجودة في السودان موجودة في النيجر موجودة في ليبيا، قوات حصل تحركت اليوم مع نهاية المهنة، واللي موجود في اليمن، والبلاء المستطير الموجود في الشام وفي العراق، وذكرى فض الرابعة والنهضة، والآلاف المؤلفة التي قتلت وحرقت. لو أن هؤلاء الناس يؤمنون حقا وليس زيفا ولا دعما كانت آية جزء من آية وصية من الوصايا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كفيلة بأن تطهر المجتمعات من هذا الداء العضال، المرض الوبي. فتأمل أول آية فيها صلاح عقيدة، صلاح أسرة، صلاح مجتمع، في خمس وصايا. صلاح العقيدة ألا تشركوا به شيئا، صلاح الأسرة قضى الطرفين وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. هذه الآية صنوها آية الإسراء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم. واحدة بتقول لا تقتلوا الأولاد خشية الفقر أن ينزل بكم، دي آية الإسراء. والثانية في سورة الأنعام تقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر نازل بكم فعلا. لماذا؟ لأننا سنرزقهم وإياكم. جمعيات تحديد الناس وتنظيم الأسرة لوعت هذه الآية وتلك الوصية، ما صرفت المليارات على تحديد الناس وتنظيم الأسرة. وبدل ما كانت تصرف على تحديد الناس كانت تصرف على تحديد النفس. يعني ادي الستين ثلاث نقط او خليها كده ثمانية رقعة من تحديد النسل لتحديد النسل. وهو النسل ده واقف، يعني كان زمان واحنا صغيرين كنا نسمع النسل بالعشرات، عشر اثنين ومئة ومئات بكثير قوي. كان لو واحد سرع شوية الاف كده مؤلفة يكتبوا عنه في الصحف المصرية الحوت، حوت مدينة نصر، وحوت مصر الجديدة، وحوت عشان ايه؟ عشان شوية الاف صغيرة. تخيل دلوقتي العملية ما بقتش حتى بالملايين، بقت بالمليارات، مليارات. وشوف الطيارة اللي وقفوها اخر حاجة كده في الاخبار، نزلت فين؟ نزلت فين يا عم؟ ها؟ زامبيا. تحيا زامبيا، مش بدل ما تحيا مصر تحيا زامبيا. ملايين وجوهرات وحاجات ومحتاجات، ومين ورا الموضوع والحكاية والغيره. لو تحديد الناس يبقى تحديد الناس. طيب يبقى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. العفة، العفة والشرف على رأي الله أحسن من الشرف ما فيش. لا، طب الأسرة المسلمة دي لازم تتعلم الوصية دي، والمجتمعات المسلمة تتعلم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. واحد أعرابي يقول له لماذا أسلمت؟ قال لأني ما وجدت شيئا في الإسلام أمر بشيء وقال العقل لما أمر به، ولا نهى عن شيء وقال العقل لما نهى عنه. عين العقل، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الآية الثانية جاءت في قضية المعاملات ومراعاة الجانب الضعيف في المجتمع مثل اليتيم. قالوا أوفوا الآية الثانية بعد ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. الله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم ضعيف في المجتمع، فقد أباه. يوم القرآن يهتم بالوصية باليتيم، عشرات الآيات قرآن مكي ومدني، والنبي عليه الصلاة والسلام نحرص عليها كتطبيق عملي حتى يعرف بأبي اليتامى صلى الله عليه وسلم، وهو اليتيم عليه الصلاة والسلام. فهنا الآية في الأنعام مكررة بنفس النص في الإسراء، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. مش كل واحد يبقى واصي على يتيم، ولا يتيم صغير مش أخذ باله فيخلص على الثروة بتاعته قبل ما يكبر، كما في الآية وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. تلحقوا تلهفوها قبل العيال ما تكبر. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليه أموالهم فأشهدوا عليه وكفى بالله حسيبا. يا الله، عشر آيات في صدر سورة النساء أغلبهم في اليتامى. ده غير اللي في سورة البقرة، وغير اللي في الأنعام، واللي في المائدة، واللي في الضحى، والمعون. أرأيت من يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم إلى آخره. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. معاملة الدين، المعاملة يعني لا يكون الإنسان ملاكا في العبادة وشيطانا في المعاملات. لا، ينبغي أن يكون ملاكا في عبادته وملاكا في معاملاته. إنما إحنا الناس شغالين عندنا على نظام دينار ودينار، يصلي الفرض ويقوم الأرض، يخلص صلاة والزليبة في وجهه هكذا ويطلع عشان ينزل للناس يطفي في الكيل والميزان. لا، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، والقسط ده منتهى العدل. ده محتاج ميزان مثل ميزان الذهب يحسب بالحبة والغلاية. عشان كده ربنا قال بعدها لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني اعمل ما بوسعك والباقي في الكل نحن هنعفو عنه ويعفو عن كثير. لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأنك أنت لا يمكن أن توزن الفاكهة ولا توزن الحبوب والغلات بميزان الذهب، لأن القسط معناه كده، القسط أعلى العدل وأغلاه. طب وده مش ممكن، يبقى لا نكلف نفسا إلا وسعها. وكما يكون العدل في الفعل يكون العدل في القول، وإذا قلتم فعدلوا. أيها أعدل إن شاء الله، بس لك ولو كان ذا قربى، يعني مع أبيك وأمك وأخيك وأختك، مع زوجتك، مع أقرب الناس إليك. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، اللي هي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. وبعهد الله أوفوا. يا الله، جملة صغيرة لكن ممتلئة معاني. عهد الله، الله عز وجل أخذ علينا عهود كثيرة منذ أخذ العهد على آدم وأخذ العهد على الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأخذ المواثيق على بني إسرائيل أن يعبدوا الله وحده وأن يبروا الوالدين ويحسنوا إليهم وأن مثلا ألا يشركوا وألا يؤذوا الجيران، يعني عهود كثيرة. قال وبعهد الله أوفوا فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين نفسك وفيما بينك وبين الناس، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا. دي الآية الثانية. ولما كانت هذه الأشياء معروفة فإن الله وصى بها من باب التذكرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تختم الوصايا بالآية الأخيرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إيه الصراط المستقيم؟ القرآن والسنة. ولا تتبعوا السبل، الطرق والفرق والأحزاب والجماعات. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تتعصب لشيء، إن تعصبت فللحق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسبيل الله واحد، أما سبل الشياطين فمتعددة. والنبي عليه الصلاة والسلام بطريقة الرسم البياني جلس يشرح ويفسر هذه الآية، فيخط خطا مستقيما ويخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، ثم يقول هذا صراط الله مستقيما وتلك طرق الشياطين، على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دي وصايا العشر لسورة الأنعام. والوصايا العشر موجودة في الكتب السماوية بأسرها وليها بقايا موجودة، على الرغم من تحريف التوراة والإنجيل والزبور لا تزال لها بقية باقية في الكتب السابقة. وأنا قرأتها، اللي منها الرب إلهك وحده تعبد وله وحده تسجد، أطع آباك وأمك، لا تشتهي زوجة جارك، يعني بقايا للوصايا موجودة في التوراة وفي الإنجيل. الوصايا العشر هذه حل لي أن أسميها بالوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام عشان البدعة يعني، وعمل منها كتاب من بدايات عمري كده وانا في العشرينات، واخطب بها جمع في مساجد مصر على قدر ما استطيع، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. وكان كل وصيه اخذ لها خطبه ساعه وشويه، والدرس بعديها ساعه وشويه، ونصلي العصر ونمشي. الشيخ اللي بطول، انا كنت متعود على كده من وانا صغير، فلما جيت اطول عندكم شويه برضه استعدت شبابي يعني. الله المستعان. قلت شهر واستحملوه بقى، وبعدين بقول لك الدوره في الرجال لا يطلع فيه، فمهمه جدا العقيده دي. ما تلاقيش يعني في اي جامعه في الدنيا اللي هيعلمك العقيده، تتعلم علم كلام، لانه في مؤامره على العقيده من زمان. لم يكد يمضي القرن الاول الا وبدات العقيده تحارب، بسبب انه الفتوحات الاسلاميه، الفتوحات الاسلاميه ضد الفرس وضد الروم، يبصوا لقوا 20,000 مسلم ومقابلهم 200,000 رومي او فارسي، لقوا في مره 300,000 وفي مره 400,000، وفي كل مره الغلبه لله ولرسوله ولدينه لجند الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصرون وان جندنا لهم الغالب، واللي هي قول الله، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. 20,000 كفاده، 400,000 وينتصر عليهم باي مقاييس هذا؟ ولا استراتيجيه عسكريه ولا تكتيك حربي ولا اي خطه من الخطط. قالوا عايزين نعرف السر، استطاعوا يعرفوا السر، لقوا السر في عقيدة تربى عليها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، جعلتهم يحرصون على الموت كما يحرصونهم على الحياة، وكما نحرص نحن الآن على الحياة. وين العمل فيهم كده؟ لا، أول العقيدة، الإيمان، التوحيد، وكمان إن هم بيبقوا أمة واحدة، كتلة واحدة، صفا واحدا. لا، احنا لازم نعمل على تفريق الكلمة وإضعاف العقيدة، واشتغلوا على هذا. تخيل من القرن الأول بقى عندنا خوارج وملجئة ومعتزلة وشيعة، وفي القرن الثاني الصوفية، وبعدين تتوالى بقية الفرق، ولغاية لما توصل البهائية والقديانية وفي الأخير العلمانية والإبرانية والحاجات دي كلها، وكل دول محسوبين على الإسلام والمسلمين. وحتى الناس اللي هم أهل سنة وجماعة اختلفوا فيما بينهم، ما تلاقيش جماعتين على قلب رجل واحد، وبفرق ما بين جماعات وما بين فرق، الفرق اللي يعوذ بالله اختلاف في الأصول، لكن الجماعات اختلاف في الفروع، طريقة الدعوة وجهات النظر والأسماء والمسميات. وبعدين لغاية لما المصيبة دخلت على الجماعة الواحدة، كل واحدة من الجماعات هذه مختلفة مع الأخرى أو مع الأخريات، بقت هي كمان تنشق على نفسها. يبقى عندك مثلا الجيل القديم والجيل الجديد والجيل الكبار والجيل الشباب. والسلفية اللي راحوا مع حزب النور، واللي بقوا ضدهم، واللي طلعت من السلفية المداخلة. ما كانت سلفية المداخلة دي. وحتى التبليغ والدعوة دلوقتي منشقين على نفسهم، بتوع باكستان وبتوع الهند وبتوع المساجد القريبة مننا. يا عمي، على رأي يقول لهم انت مالك؟ هو في حاجة ضيعتها غير انت مالك دي؟ فشوف يعني عظمة الإسلام شيء عجيب. لو احنا بس طهرت النفوس من اغراضها والقلوب من امراضها، نلتقي ونتوحد ونجتمع فأعداؤنا حرصوا على تفريق الكلمة وعلى إضعاف العقيدة من زمان. الأمة عايزة تعود، يبقى لابد من وحدة الكلمة وكلمة التوحيد، توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، بس مش عايز أكثر من كده. توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، أقولها تاني عشان تحفظوها، توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رأينا النبي عليه الصلاة والسلام بعد كلمة التوحيد يذكر الناس بالوصية الجامعة العظيمة، الوصية التي يعني جامعة مانعة نافعة. فأذكر ثلاث آيات في الأمر بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الوصية الثانية أو الآية الثانية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللي يتأمل الآيات الثلاث يجدها علاجا ومنهاجا. والحمد لله تكلمنا عن هذه الآيات في خطبة الجمعة سابقة، بدأنا الكلام عن التقوى وبعدين شرعنا في الخواطر والمحاضرات نعرف أهمية التقوى ومعنى التقوى وصفات المتقين وجزائهم في القرآن الكريم. عرفنا معنى أهمية التقوى ومعنى التقوى وصفات المتقين وبيان جزائهم في القرآن الكريم. أما بعد، اسمها فصل الخطاب، ثم قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيبين لنا المرجعية التي نرجع إليها والمنهاج الذي نتمسك به والعلاج الذي نتداوى به. فإن أصدق الحديث كتاب الله. أين كتاب الله في حياتنا؟ في بيوتنا، في أسرنا، في واقعنا. لازم نسأل أنفسنا: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، نتلوه، نرتله، نتدبره، نعمل بما فيه، نحكم به، نحتكم إليه، هكذا ليكون لنا عزا وذكرا وشفاء ونورا ورحمة وبيانا وتبيانا وروحا. القرآن روح الحياة، بدون القرآن الدنيا جثة هامدة تمثل وتتعفن. وهو الذكر الذي جعله الله لنا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. لكن واقع الناس، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومع القرآن في سنة مذكرة تفسيرية للقرآن فيها تفصيل ما أجمل وتوضيح ما أشكل وبيان ما سكت عنه القرآن. إذا أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هل هدي أفضل من هدي محمد عليه الصلاة والسلام في كل شيء؟ بعدين النبي عليه الصلاة والسلام أم نعم، لكن لا يعني. النهاردة العلم بنقل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بيطلع كنوز مرتبطة بالطب، الطب النبوي، مرتبطة بالإعجاز العلمي. كم من النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث فيها علم، علم التشريح، أنواع من علوم الطب، أنواع من علوم التغذية، والتغذية المثلى بتؤخذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أمور صحية جميلة جدا تجدها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إحنا لما بتتفشى فينا الأمراض بسبب بعدنا عن السنة أو جهلنا بها، لما السنة هي كنوز محتاجة من ينقب عنها، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهاج هذه الأمة وعلاجها عودة إلى القرآن والسنة، لكن أعداءنا يحرصون على أن يحولوا بيننا وبين القرآن والسنة، حتى الإنسان اللي معه القرآن هو فئي ينظر لنظرة كده على إن عن فئي يروح يرى في حجة، يرى على الأموات، يروح يقرأ في المقابر. لا، ليه؟ يعني في تحقير. زي ما حقروا من شأن العلم مثلا والمعلم على عكس ما هم بيعملوا، هم يهتمون بالعلم جدا ويعرفون أن رقي الأمم عن طريق العلم والعلماء، لكن في بلادنا تجد إهمال المعلم والتحقير، وبعدين حتى مش كلهم زي بعض. يعني الإهمال لما يكون رواتب ضعيفة قياسا لأي حد تاني، طبيب، مهندس، مرتب المدرس ده ولا المعلم إيه جاب المهندس والدكتور يعني. وبعدين تيجي للمدرسين تصنفهم، الأستاذ اللي عنده لغات إنجليزي وفرنساوي ده أوه ده توب، ده في القمة ده، وبرضه بتاع العلوم وبتاع الرياضة. آخر حاجة في أصناف المدرسين أستاذ اللغة العربية وأستاذ الدين. حتى مادة اللغة العربية ومادة الدين زي ما بيهملوا المعلم حق أستاذ المادة، بيهملوا المادة، يخلوها لك المادة الأخيرة وقبل الأخيرة، يكون الطلبة تعبت إذا ما كانوش روحوا ولا هربوا. ولذلك الحصة السادسة والسابعة إيه؟ اللغة العربية ودين. كل العيال بدأوا يتسوروا السوق، تعبوا، عاوزين يروحوا، عاوزين يتغدوا، فتلاقي آخر حاجة بقى يتعلموها اللغة العربية والدين، وتبقى مادة مش مادة داخلة في المجموع. ما يهتمش الطالب ده مش في المجموع خلاص، لا، ده المسألة توصل كمان مش داخلة في المجموع، تبقى مادة ملهاش دعوة، مش داخلة في النجاح والرسوب. يعني تقراها ما تقراهاش، تلاقي العيل ياخد الكتاب من أول سنة وحمله كده رميه، لا نجاح ولا رسوب يعني. ولا طب ما أشوف أنا الحاجات المهمة بقى، الرياضة والعلوم والحاجات دي، لا، ده في مخطط ابن كلب. شوف كلمة ابن كلب دي طالعة ازاي؟ طويلة، طويلة أوي. لازم التوعية اللي أنا بعملها دي وغيري لازم يعملها. ما كانش في توعية مش هنعرف نقف على الطريق أصلا. أي نعم في كلام يعني ما بيتقالش ومفروض ما يتقالش والعشان ولازم منه وكده. طب وبعدين متى يعرف الناس؟ وقعدنا كده على حال نخاف من ضرانا ونخاف نقول اي حاجه واصل الحيطان ليها ودان والكلام بيسمع ومن طب وبعدين هذا النوع من التوعية هو بداية الطريق اسمه تصحيح مفاهيم. الخلافات اللي موجودة دي كلها بين المسلمين، وزي امبارح كنت بشرح مفهوم العبادة، لو قدرنا بس نلتقي على مفهوم العبادة اللي موجود في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، واللي موجود في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وموجود في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقاش عندنا حاجة اسمها مثلا سنية وصوفية، بيبقاش، لأن هم خذوا العبادة بمفهوم ضيق، المفهوم الفقهي، الصلاة والزكاة والصوم والحج دي بتاعت ربنا. طب دول 10% 90% رحيل للأولياء والصالحين، ده كلام، ده دين. ولما تيجي تبين الكلام ده كأشيخ أنت تحمل القرآن وتعرف السنة، أو كرجل أزهري، أو يعني من أبناء الصحوة الإسلامية، لا لا والله شكله وهابي بس متخفي. وهابي؟ طب اسألهم، ده أنا بتمنى أدخل بس أحج وأحتل، في إيه؟ وهابي إيه وبتاع إيه؟ ما تيجي نحتكي من القرآن والسنة، سيبك من حكاية الألقاب دي والمصطلحات. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ده المنهاج. ثم حذر مما يخالفه، قال وشر الأمور محدثاتها. وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الجزء الأخير، هذا الجزء الأخير من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي مقدمة الخطبة يعني، بس العلماء تعارفوا على أن يسموها بخطبة الحاجة أو خطبة النكاح، يمكن عشان كمان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقولها أيضا في إيه؟ في أمر الزواج. بتلتقي مع الحديث الذي جعلناه موعظة مودع في خطبة اليوم عن العراض بن سارية رضي الله عنه، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نفس المعنى وصية المودع هذه من النبي عليه الصلاة والسلام، والتي أنا قلتها بمناسبة إن أنا برضو بودعك يعني، إنه يعني جمع فيها أهم ما ينبغي أن نعرفه وأن نعمل به وأن نتناصح فيه، كأنها موعظة مودع، والمعروف أن المودع إذا وصل بأغلى شيء، كأنها موعظة وديع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله. لم أقف معها طويلا على المنبر، لماذا؟ لأني شرحتها بفضل الله في عدد من الخواطر أو كل المحاضرات، لأننا مش بكتفي بأن تكون خطيرة كده 10 دقائق ربع ساعة، بديها محاضرة، لكن تعرف على أنه اسمها خاطرة، وإلا فلما بتطول المفروض بتسميها محاضرة أو درس. فأنا شرحت الكلام في التقوى رجاء أن يتحول الكلام النظري إلى عملي، يعني على شكل فاتقوا الله ما استطعتم، يعني أنت إن لم تستطع أن تتقي الله حق تقاته فاتقوا الله ما استطعتم. إحنا برضو أبناء مجتمعاتنا، البيئة مش مساعدانا، في عندنا أشياء كثيرة بتضغط علينا في المجتمع، وقد الإنسان مثلا من باب إنه عايش في المجتمع أو عنده حب استطلاع أو أي حاجة، الفروق كبيرة بيننا وبين الأجيال الطاهرة النظيفة التي لم تعرف هذا الفساد الذي يعني انتشر بصورة انتشار النار في الهشيم. بعدين أنت مش لسه هتروح تدور عليه، يعني إحنا الجيل بتاعنا ده اللي هو مش هقول لك الجيل الآباء ولا الأجداد، كان عشان أي إنسان عاوز يعرف حاجة ولا يعمل حاجة بيدور، يروح يدور يبحث عنها، عاوز يتفرج على فيلم يروح السينما، عاوز مش عارف إيه يطلع يروح فين ولا يعمل سهرة ولا مقهى ولا ولا. لأن دلوقتي عادي جدا على النت بتاعك ده على التليفون كل حاجة موجودة، فالفساد مستشري، وده بيعمل عملية يعني عظم المسؤولية. المسؤولية بعدين شي سهلة، المسؤولية كبرت عشان تربي أولادك صح. والله يمكن وإحنا صغيرين تربينا شوية في المدارس، تربينا شوية في المساجد، كانت التبعة بالنسبة للأب والأم حاجة بسيطة خالص، سيما وكان ممكن يكونوا مش متعلمين، يكونوا أميين، لكن أنت إذا تعلمت منهم حاجة فبالأسوة، حاجة عملية، إنما يقعد معاك ويقول لك كذا وكذا لما هو مش متعلم. لكن المدرسة شوية والمسجد شوية والبيئة اللي احنا عايشين فيها شوية تربينا الحمد لله. طب دلوقتي فين المدرسة وفين البيئة وفين الإعلام وفين وفين؟ وحتى كثير من المساجد مش بيقدر الرسالة كما ينبغي. احنا هنا يعني تلاقي مثلا المركز الإسلامي بيحاول يعمل أي حاجة، ليه التيار جارف؟ أنت في البيت محتاج تكثف الجهود في تربية الأبناء، تعليم الزوجة وأنت من ناحية وزوجتك من ناحية، وإلا أولادنا جيل الضياع. طب ولما يضيعوا الأولاد مننا يا فرحتنا بالفلوس، يا فرحتنا نحن عايشين كويسين ومستريحين وكل واحد عنده دار وسيعة وعنده دابة سريعة وعنده زوجة مطيعة، طب والعيال تضيع؟ دي تضحية كبيرة قوي. لذلك بركز مع حضراتكم، أنا أشرت إلى هذا الكلام في دروس سابقة كثير وما كنتش محد قاعد إلى ما نظر، وديني بركز وأنا بودع المكان، الاهتمام بالأسرة، الاهتمام بتربية الأولاد، الحرص على المجيء إلى المركز يتعلموا حاجة، ده قرآن يحفظوه ويتعلموه، ودي بعض الدروس وحاجات تربوية وحاجات رياضية والصحبة والرفقة الصالحة لابد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاته، وإن التقت مع وصية النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. خذ من التقوى ما تستطيعه، فاتقوا الله ما استطعت. تقوى خوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، استعداد ليوم الرحيل. تقوى امتثالك لشريعة الله. التقوى لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. المتقون أهل الفضائل، منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، وقفوا أسماعهم على علم نافع لهم، لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. ومن علامة عليهم أنك تجد له قوة في دين، وحجما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في علم، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع. يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، ينسي همه الشكر، ويصبح همه الذكر، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. أثر من الأثار، بتعيش معه، تأخذ منه قدر ما تستطيع في تربية نفسك. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. ها والله الأمراء دول لهم منزلة في الإسلام بعد الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. الأمراء والعلماء، وهما صنفان: إن صلح صلح الناس، وإن فسد فسد الناس. الأمراء أو ولي الأمر أو الحكام أو الخلفاء أو السلاطين، المصطلحات لا مشحة في الاصطلاح. ما دام مسلما يتقي الله، ده تلاقيه في الإسلام حاجة عالية أوي، منزلة بعد الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. هنا يعني الواقع أنتوا عارفين وشايفينه، مش شايفينه، لا شايفينه. وتفصيل القول فيه يعني مش كويس، ما احنا عارفين. دون لا سمع لهم ولا طاعة ولا حب ولا كرامة، على الرغم مما تقوله المداخل. خليهم يقولوا، إنما السمع والطاعة مقيدة بقيود ومرتبطة بشروط. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. ليه عبد الحبشي؟ المهم في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي المشكلة أن يكون قرشي ولا حبشي، المهم منهجه إيه؟ على الكتاب والسنة فله السمع والطاعة، شريفا قرشيا أو عبد الحبشي. ما هو على الكتاب ولا على السنة فلا سمع ولا طاعة. ده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيخطب في يوم من الايام ولابس جلابيه جديده وطويله عليه ما شاء الله، يعني مش طويله اسبال، يعني لا مغطياه كده. يعني ايها الناس اسمعوا واطيعوا، والا يجد صوتا ينبعث من وسط المسجد لا سمع لك علينا اليوم ولا طاعة. ايه ده؟ ينظر عمر من اين اتى هذا الصوت واذا هو سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. ما الامر يا سلمان؟ قال جاءت غنائم ووزعت علينا قطعا من القماش، كل واحد وخده 3 متر، وعمل منها قميص يلبسه. انت رجل طوال دي اطول من طويل. 3 متر اللي انت هتاخدهم زينا هيبقوا من الجيب، هيبقوا فوق الركبه بالنسبه لك، انما ما شاء الله شايف انا الجلابيه واصله لغايه فوق الكعبين، وانت ان شاء الله جبت الامتار الزياده دي منين؟ يا اضحك ولا عيط؟ بقى يا سلمان بتدور على 2 قماش ولا 3 زياده اخذوا سيدنا عمر؟ محدش يقيس، محدش يقارن، محدش يتكلم على المليارات ولا البسليونات ولا القصور ولا البتاع. والبتاتيع الله يقول المصريين عندنا، لا هل 2 3 متر؟ قالوا انت رجل طوال، لو هتلبس 3 متر زينا هتيجي لك لغايه فوق الركبه، انما انت لابس حاجه كويسه تتراك. مش حاجه انت تستأذن ب 3 متر وماشي زياده عننا. هل يا عبد الله بن عمر؟ نعم يا ابتاه. في المسجد يصلي؟ من هيروح النادي وما يجيش يصلي في الجامع؟ قال له رد على عمك سلمان بين له. قال له لما جاء القماش ووزعه ابي على المسلمين واخذ ما اخذ، اخذ مثل ما اخذوا، راح يفصل 3 متر ما يبقوش عليه، نص جلابيه نص قميص نص ثوب. فقلت يا ابتاه خذ انا قميصي 3 متر اللي عندي، انا قماش حفتي انا، خذهم وصلهم بالـ3 اللي معاك، انت رجل طوال وانت امير المؤمنين، مش هينفع تطلع المنبر وانت يعني الثوب بتاعك فوق الركبه. خد 3 متر بتوعك على 3 متر بتوعك واعمل منهم ثوب سابغ بس ما يبقاش طبعا فيه اسبال، يعني ما يبقاش فيه اسبال. فعمل كده سيدنا عمر، خد الثوب بتاع عبد الله بن عمر ابنه ووصلوا بقميصي يبقى عنده ثوب كويس. فعبد الله بن عمر وضح الحكاية دي، وضح لسيدنا سلمان رضي الله عنه وأرضاه. فلما وضحت القصة واستبان لسلمان أن عمر لم يستأثر بـ3 متر من القماش دون المسلمين، قال الآن قل نسمع ونطع. الآن قل نسمع ونطع، لا في اعتذار ولا في سامحني ولا أساءت الظن ولا العفو أبدا، الآن قل نسمع ونطع. خلصت القصة، اتضح براءة عمر من التهمة، تهمة 3 متر قماش. ايه ده؟ ايه المجتمع ده؟ هو ده المجتمع الاسلامي؟ المجتمع اللي سيدنا عمر قاعد بعد ما فتح بلاد الفرس، وبعدين قائد الجيش هناك جاءوا له بالحلي بتاع كسرى، حلي كتير قوي، الخزنة مليانة جواهر وحلي ولآلئ، فحطوها في سؤال أردب كده، مين يوصل دين أمير المؤمنين؟ واحد يتبرعين يوصلها. ما فكرت يفتح السؤال ده، ما فكرت يشوف فيه ايه أبدا. زي ما خد الجواب من أمير الجيش وصلوا الأمير المؤمنين سيدنا عمر فتح، وانت متعرفش عن اللي في أبدا. طب وانت مين؟ المشكلة لمين؟ المهم الأمانة وصلت. بكى عمر، سيدنا عمر بكى رضي الله عنه. قالوا ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ يعني ده انت المفروض تبقى فرحان. قد أبكي لأمانة هذا الجندي الفقير، ما فكرش ياخذ حتى خاتم. قال وما ما وجه الغرابة في ذلك؟ عففت فعفه، ولو رتعت لرتع. عففت فعفه، ولو رتعت لرتع. ده انت يا سيدنا عمر في المجاعة يبيت تأكل الخبز اليابس من زيت، وبطن سيدنا عمر تقرقر من كتر الزيت، يقول لها قرقري أو لا تقرقري، فلم تذوق اللحم حتى يذوقه فقراء المسلمين. في حد النهاردة من البتوع بيفكر في الفقراء المسلمين؟ ده عندنا ناس قربوا ياكلوا بعض، اللي بيفكر ياكل ابنه، اللي بيفكر يبيعه، اللي بيفكر يذبحه كده ويقعد عليه شويه كده قد كام سهم. في حد من اصحاب البتوع بيفكر في الناس دي؟ طب ومناجم الذهب اللي عندنا والجواهر اللي راحت على البلاد الثانية تنزانيا واللي ولا لا؟ قرقري أو لا تقرقري، فلن تذوق اللحم حتى يأكله فقراء المسلمين. تعرف سيدنا عمر ده أهو ده الأسطورة، مش كل اللي جيبوه في الافلام ويعملوه اسطوره. وسيدنا عمر ولا حاجه جنب سيدنا ابي بكر. اذا كان اذا ذكر العدل ذكر عمر، اما اذا ذكر ابو بكر فيذكر القسط، واذا ذكر القسط ذكر ابو بكر، والقسط اعلى درجات العدل. القسط اعلى درجات العدل رضي الله عن أبي بكر وعمر. فهو السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لا أنا اللي تعبني نفسيا الناس يقول لك إيه أصل ده إمام متغلب. إمام متغلب مش تعقل الكلام الأول قبل ما تتكلم الكلام تشوف أنت اللي تقول إيه. متغلب آه، مش هختلف معاك. منقلب نعم، مش هختلف معاك، لكن فين الإمام؟ قالوا قصد الإمام سيدنا أحمد بن حنبل عليه الإمام المتغلب له حق السمع والطاعة. يا ابن الناس افهم افهم، الإمام المتغلب. إنما أنت بتتكلم عن واحد متغلب أو منقلب معاك حق، إنما فين الإمام؟ أين الإمام؟ هو
متغلب منقلب نعم، طب لكن في أي صفة من صفات الإمام عشان تقول للسمع والطاعة وحتى ما تنصحوش علانية ولو شفته بيزني اقعد ادعيله وربنا يعينه ويقويه ويبارك له؟ لو ايه مش بيزني في السر ده على شاشة التلفزيون ومش ثلاث دقايق خمس دقايق ومشي الحال، لا نص ساعة نص ساعة يا جدعان. ايه ده؟ وده دين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ورأيناه وشفناه أهو. طب والنجاح إيه يا رسول الله؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا اتكلمت في الجزئية دي ولسه ليها بقية إن شاء الله، والبقية دي هاخدها فيما يتيسر لي غدا السبت وآخر يوم لي في مونتريال إذا شاء الله، وكان في العمر بقية بإذن رب البرية. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.